تمام السابعة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. رابعة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها أديب الصوفي. صباح الخير أديب.
صباح الخير ريتا. في ختام مؤتمر في الرياض، قوى المعارضة السورية متمسكة برحيل الأسد قبل بدء مرحلة انتقالية وتتفق على إرسال وفد موحد إلى جنيف. قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن نزع سلاح حزب الله اللبناني أمر غير وارد. العراق يطلق آخر عملياته العسكرية في الصحراء الغربية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وانتخابات محلية في الجزائر وسط إقبال ضعيف.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. توصلت قوى المعارضة السورية بعد يومين من الاجتماعات في الرياض على إرسال وفد موحد إلى محادثات جنيف المقرر إقامتها الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة. وتمسكت المعارضة السورية الرئيسية بمطلبها بأن لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في فترة انتقالية بموجب أي اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة. من الرياض أحمد الدحلي.
خلافا لما كان متوقعا، وضعت الهيئة العليا للمعارضة السورية شرط رحيل نظام بشار الأسد قبل البدء في المرحلة الانتقالية وألا يكمل فترته الرئاسية الحالية. البيان الختامي للمعارضة السورية تضمن كافة مخرجات الرياض واحد مع إضافة توضيحات وتفاصيل أكثر عليها. اللقاء الموسع الثاني للمعارضة السورية كان سقف توقعاته أقل لجهة اتفاق الطيف الواسع من المعارضين القادمين من منصة موسكو والقاهرة وصولا إلى الرياض، خصوصا في قضيتي الدستور ورحيل الأسد، وهو الأمر الذي تسبب في استقالة نحو 12 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للتفاوض، وهم الأعضاء المنتخبون في اجتماع الرياض واحد قبل عامين. اجتماع الرياض اثنان خرج بالاتفاق على أسماء الهيئة العليا الجديدة للمعارضة، وهي المرجع الرسمي لوفد التفاوض الذي يضم 30 عضوا غالبيتهم من المستقلين. القائمة حافظت على الحصص ذاتها للهيئة السابقة للجماعات السورية الراغبة في التفاوض، والتي ضمت المستقلين والائتلاف الوطني وفصائل الثورة وهيئة التنسيق، إلى جانب حصص محددة لمنصتي موسكو والقاهرة. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
وفي سياق المتصل بالنزاع السوري، قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن الحرس الثوري سيساعد في إعادة بناء سوريا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار هناك، مضيفا أن نزع سلاح حزب الله اللبناني أمر غير وارد. نبيل شوفان.
في وقت يتصاعد فيه التوتر بين السعودية وإيران، تأتي تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري لتؤكد أن نزع سلاح حزب الله اللبناني أمر غير وارد، بل يجب تسليحه بأفضل الأسلحة لقتال إسرائيل عدو الأمة اللبنانية حسب تصريحات جعفري. حزب الله تتهمه السعودية بمساعدة الحوثيين في اليمن ولعب دور في هجوم بصاروخ باليستي على المملكة، في وقت ينفي فيها حزب الله صحة هذه الاتهامات. جعفر يذهب أكثر من ذلك حين يثني على نجاح حلفاء إيران في المنطقة، ويشيد بما سماه جبهة المقاومة التي تمتد من طهران إلى بيروت، داعيا السعودية إلى تجنب مواجهة مباشرة مع هذا التحالف، قائلا نتعامل مع الغطرسة العالمية ومع إسرائيل وليس مع مندوبهم. وفي تعريج على الأزمة السورية، جعفر قال أن الحرس الثوري مستعد للعب دور فعال في تحقيق وقف إطلاق نار دائم في سوريا، كاشفا عن اتفاق بين الحرس الثوري والحكومة الإيرانية على المساهمة في إعادة إعمار سوريا، وأن محادثات عقدت بالفعل مع الحكومة السورية في هذا الشأن. أديب.
نعم. وفيما يتعلق بهذه التصريحات التي تحدثت عنها نبيل، التصريحات التي أدلى بها قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، تحدث لإذاعتنا الإعلامي الإيراني محمد غروي فقال:
أنا أتصور أن التصريحات الإيرانية كانت تطمينية لجهة السعودية، لأنها قال أننا لا نسعى لحرب ولا نريد أن نفتح أي حرب جديدة سواء بالوكالة أو غير الوكالة مع السعودية، لأن عدونا في هذه المنطقة ليس السعودية، وكل ما فعلت السعودية في المرحلة السابقة لجر إيران إلى أي حرب في المنطقة سواء مباشرة أو بالوكالة، كانت إيران ترفض هذه الحرب، لكن إن دخلت في أي حروب سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها كانت للدفاع عن شرعية الأوطان سواء في سوريا أو في العراق. لكن في هذه المرحلة إيران تقول أننا في ما بعد مرحلة داعش لا نسعى إلى حرب جديدة مع السعودية، إنما حربنا الأساسية هي مع الكيان الإسرائيلي، وهذا يعني يتجلى في تصريحات جعفري حينما قال أن سلاح حزب الله في لبنان هو سلاح يعني خط أحمر لا يجب أن يتجاوزه أحد.
استمعنا إلى الإعلامي الإيراني محمد غروي. حزب الله رحب بعودة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى لبنان معتبرا تصريحاته إيجابية بعدما عبر عن استعداده للمشاركة في حوار بين الطرفين المتخاصمين في لبنان. من جهة ثانية أعربت روسيا عن نيتها تقليص حجم قواتها في سوريا بحلول نهاية العام الجاري مع اقتراب إنجازها لمهامها هناك. القوات العراقية أطلقت البارحة آخر عملياتها العسكرية في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا لمطاردة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد 3 سنوات من سيطرته على ثلث أراضي البلاد. التفاصيل مع مراسل مونتي كارلو الدولي في بغداد باسل محمد.
أعلنت القيادة العسكرية العراقية أن قواتها تمكنت من استعادة عشرات القرى ومطار جنيف في منطقة عالي الفرات والجزيرة باتجاه منطقة الحضر جنوب محافظة نينوى شمال العراق على الحدود مع سوريا. القيادة العسكرية في محافظة الأنبار قالت إن عملية عسكرية واسعة بدعم من مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تجري على طول الحدود العراقية مع سوريا والأردن والمملكة السعودية، وهي منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان. واستنادا إلى معلومات الاستخبارات العراقية، فر مئات الإرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى هذه المنطقة الصحراوية بعد طردهم من المدن. وبالموازاة مع هذه العملية تواصل قوات عراقية أخرى عملية واسعة على طول الحدود من محافظة كركوك إلى محافظة صلاح الدين شمال بغداد. مصادر في الحكومة العراقية أكدت أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيعلن النصر النهائي على التنظيم المتطرف بعد انتهاء عمليات أعالي الفرات والجزيرة وصحراء الأنبار. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه بالتعاون المثمر بين بلاده ودول عربية، في حين يبدو أن المخاوف من تنامي النفوذ الإيراني تدفع الخصوم السابقين إلى التقارب. نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية من مونتي كارلو الدولية. الجزائريون أدلوا بأصواتهم البارحة وسط إقبال ضعيف لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولايات بعد حملة انتخابية عكست أجواء التباطؤ الاقتصادي والفتور الاجتماعي. وهيبة خداش، ما هي رهانات هذه الانتخابات؟
هذه الانتخابات المحلية في الجزائر تنطوي على رهانات سياسية وتجري في ظروف اقتصادية صعبة بسبب انهيار أسعار النفط منذ عام 2014. موعد انتخابي يكون فيه الإقبال أكبر مقارنة بالانتخابات التشريعية، لأن الناخب الجزائري حسب بعض المحللين ينتظر من ممثليها المحليين تحسين حياته اليومية ولا يعلق أملا كبيرة على نواب البرلمان. لنستمع للمحلل السياسي إسماعيل معرفة.
المواطن يولي اهتمام لهذا الانتخابات صراعة لكون يعرف أن ربما مشاكله ممكن أن تحل على مستوى بلدي، سكان، البطالة، ترفيه، رياضة وكثير من المواضيع.
انتخابات محلية تأتي قبل استحقاق انتخابي آخر يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للسلطة، يتمثل في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وذلك وسط الحديث عن ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامسة. لنستمع لإسماعيل معرفة.
هذا سؤال مهم صراحة لضبط قصير، لأن السلطة صراحة تحبس أنفاسها على ترتيبات 2019، لأن هذه الانتخابات هي بروفة حقيقية للانتخابات القادمة 2019.
وأوضح بعض المراقبين أن حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي هما الوحيدان الممثلان في كل أنحاء الجزائر. أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية.
شكرا وهيبة خداش. قال بيان للداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية قتلت 3 عناصر إخوانية إرهابية واعتقلت 9 آخرين من التنظيم المسلح المعروف بلواء الثورة، الذي أعلن مسؤوليته العام الماضي عن مقتل ضابط كبير في الجيش المصري. أعلن الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقاء في منتجع سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السودان بحاجة للحماية بمواجهة ما وصفها بالتصرفات العدائية الأمريكية، رغم رفع واشنطن أخيرا الحظر الذي فرضته على بلاده طوال 20 عاما. عن هذا اللقاء يحدثنا من موسكو مراد أحمد.
في أول زيارة له إلى روسيا خلال محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن مواقف موسكو والخرطوم إزاء الأزمة السورية متطابقة، وأن بلاده تعتبر أن السلام في سوريا بدون الأسد غير ممكن، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما يحدث في سوريا، وأضاف أن بلاده بحاجة للحماية من التصرفات العدوانية الأمريكية. محادثات القمة الروسية السودانية بحثت سبل تطوير التعاون الثنائي ومشروعات التعاون مقترحة في مجالات الطاقة التي لم تقتصر على التنقيب والاستخراج وتبادل الموارد، وإنما اتسعت لتشمل قطاع الطاقة الكهربائية والاستخدام السلمي للطاقة النووية. الرئيس السوداني دعا لتطوير التعاون العسكري التقني، خاصة أن تسليح القوات السودانية يعتمد على المنتج الروسي، وأضاف أنه خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي تم الاتفاق على دعم روسيا لبرنامج السودان لتحديث أسلحة وعتاد للجيش السوداني. ويلتقي الرئيس السوداني البشير مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات التعدين والاستكشاف النفطي والاستخدام السلمي للطاقة النووية والمجالات العسكرية والدبلوماسية والثقافية. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
ذكرت وكالة إغاثة كبرى أنه لا يزال يتم منع دخول المساعدات بعد يوم من إعلان التحالف بقيادة السعودية أنه سيسمح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى اليمن. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية: لم نشهد أي تحرك حتى الآن. روسيا حذرت مما وصفته بكارثة عالمية قد يؤدي إليها قرار الولايات المتحدة إدراج كوريا الشمالية على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، في إطار سياستها الرامية إلى إرساء علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية في القارة السمراء. الصين تقرر تعزيز علاقتها مع جيبوتي. كندا يوسف.
دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإخلاء رعاياها ومواكبة السفن هو الهدف الأساسي من رفع مستوى العلاقات الثنائية بين الصين وجيبوتي وتحويلها إلى شراكة استراتيجية. جاء ذلك عقب اجتماع في بكين بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جلي ونظيره الصيني شي جي بينغ. الخطوة الثنائية هذه تأتي بعد أن دشنت الصين أولى قواعدها العسكرية في جيبوتي، حيث أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية في أيلول سبتمبر الماضي، وهي أولى القواعد العسكرية للصين في الخارج. جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب تعتبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وتتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر، وتحتوي إضافة إلى القاعدة الصينية قواعد عسكرية فرنسية ويابانية وأمريكية.
توصلت بورما وبنغلاديش إلى اتفاق مبدئي يقضي بعودة اللاجئين من الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف في ولاية راخين المجاورة، في وقت وصفت واشنطن ما يحدث للروهينجا بالتطهير العرقي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أعلن أنه سيجري إصلاحا لنظام الضرائب المحلية بالعمق، وحاول في خطابه أمام الآلاف من رؤساء البلديات الفرنسية بأنه لن يقدم على عمليات دمج لبلديات القرى الصغرى. حسن الحسيني.
سعى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لامتصاص غضب رؤساء بلديات المدن والقرى الفرنسية المستائين من سياسته المتعلقة بالضرائب المحلية، فبعد أن أولم لألف منهم مساء الأربعاء في قصر الإليزيه استهل خطابه أمام المؤتمر السنوي لرؤساء بلديات فرنسا بالقول إن مخاوفهم مشروعة، معلنا أنه لن يلجأ إلى فرض توحيد البلديات الصغيرة، كما أنه أعلن أن الإجراءات التي اتخذها الصيف الماضي لم يتم التشاور حولها مع رؤساء البلديات. وتوجه ماكرون إلى رؤساء البلديات بالقول إنه بحاجة إليهم للنهوض بفرنسا، معلنا عن خطة شاملة لإصلاح نظام الضرائب المحلية في العام 2020. ويخشى رؤساء بلديات القرى الصغيرة من أن تؤدي خطة رئيس الجمهورية الهادفة لضم بلديات القرى الصغيرة فيما يسمى بتجمع لبلديات منطقة ما، يخشون من هجرة سكان القرى الريفية الصغيرة إلى المدن وبالتالي من موت الريف الفرنسي.
أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لم يعد بوسع بريطانيا استضافة عاصمة الثقافة الأوروبية عام 2023 مثلما كان مقررا في السابق، وذلك بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية التي استمعتم إليها من مونتي كارلو الدولية. أعود وأذكر بأهم ما جاء فيها. في ختام مؤتمر في الرياض، قوى المعارضة السورية متمسكة